وإذا نبه انتبه وإذا أوقظ استيقظ وما زال يشعر ويتألم إذا ضرب وإذا جرح من هذا الوجه ما زال متعلقات مفارقة الهم بحيث أنها ليست في جسدك كالحي المستيقظ فهو لا يسمع الكلام ولا يشعر به فهي حالة خاصة تعلق خاص الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها يقول أخ من القيم يقول السلف مجمعون على هذا أي سماع الميت للزائر وغير مصيب من القيم في هذا وقد يجد في المسألة خلاف والمسألة تحتاج إلى بحث طويل لو استغرقنا فيها أن الأحاديث الواردة كثيرة كلها فيها بعض لكن هناك رسالة لابن الأهلوسي في عدم سماع الأمات الشغلة لابن الهالوسي يقرر فيها عدم سماع الأموات يقول نرجو لإعادة هذه المسألة يكفيك قول الله عز وجل ما أنت بنسمع هنا في القبور وأيضا عدم وجود دليل صحيح في إثبات سماع الأحياء من الأموات سماع الأموات من الأحياء وإنما لهم أدلة خاصة في مواضع خاصة ولذلك حتى عائشة رضي الله عنها كانت تنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أصحاب قليل بدر إنهم ليسمعون ما أقول قالت إنما قال إنهم ليعلمون أنما كنت أقول لهم حق أي عند أن رأوا العذاب أيقنوا أنما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم حق والصواب انهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انهم لا يسمعون كما رواه عمر لكن هذا يدل على ان هناك خلاف في المساله عائشه رضي الله عنها كانت تنكر وتقول ان ماذا ان السمع يخطئ ما يشبه ذلك فانكرت قول ابن عمر وعمر الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في أصحاب قليل بدر إنهم لا يسمعون ما أقول لهم ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا قالت لم يقل هكذا إنما قال إنهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق يعني خطأت عمر وابن عمر فهذا خلاف من عائشة وقد يجي له خلاف آخر غير الله المستعان هل الفتنة خاصة لأهل الأمة أو عامة في الأمم الأخرى الكفار واليهود والنصارى عامة على الصحيح يقول رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة من هذا الذي راه لم يسمى في الحديث يقول ما المراد في الحديث البراء حتى ينتهي بها انتهى بها إلى السماء التي فيها الله أي التي الله عز وجل على منها وهي آخر سماء كما جاء في رواية أخرى إلى السماء السابعة حتى انتهى بها إلى السماء السابعة يقول كل ما يسمعون طرق النهار عند التولي عنهم ظهر الحديث العموم يقول غزاة توضيح مسألة الروح هل تموت تقدم على ما لا تموت وإذا أريد بموتها مفارقة الجسد فهذا نثبته فمفارقة الجسد ثابت أنها تفارق الجسد وأن الموت فلا تموت بل تبقى في نعيم أو عذاب إلى أن تعاد الواحد من أجساد يوم القيامة يقول أرشعين المقيم ألف كتاب الروح وكان عنده تصوف ثم تراجع. الظاهر أنه كان عنده تصوف وكان عنده بعض المخالفات في العقيدة. حتى تيمين يتأشر إلى أنه كان هو نفسه عنده مخالفات وهم نفسه أشار في نونية إلى ذلك وذكر أنه كان عنده قراءة في كتب أهل البدع حتى قال فاسمع مقالة من له خبر بما عند الوراء من كثرة الجولات. ذكر بعض الأبيات الذي بنيت أنه ضل وزل في كثير مسائل ثم قال حتى أتى أو حتى قال الله عز وجل من ليس تجيه يدي ولسان حبر متى من أرض حران فيا أهلا بمن جاءهم من حران أو بهذا المعنى. أبيات جيدة يبين فيها أنه كان على ضلال عنده ضلالات كان عنده بعض ضلالات حتى من الله عز وجل عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فأنقذه وبين له الصواب. وكتاب الروح فيه مخالفات فلا تنظره. يقول كيف الجمع بين كون نعيم القبر للروح والبدن وكون روح في الجنة. نعم ما ينكر هذا يعني تكون روح ونعمة في الجنة وهي الحق جنوز من النعيم كما أن الإنسان ينام وروحه ليست تفارق جسده الله عز وجل يقبض روحه عند النوم. يقول أن يسأل غير المقبول إذا تأخر دفنه إذا دفن فنؤمن أنه يسأل عنده أن يدفن وأما إذا لم يدفن كمن احترق وكلة السباع والحيتان فهذا نعم ما يشترط دفنه تأتيه الفتنة وهو في مكان الذي أراد عليه. نعم لا يلحق العذاب حتى ولو لم يدفع إذا احترق أو قتلت السباع أو الحيتان فيأتيه الفتنة ويأتيه العذاب والله على كل شيء قدير وإن لم يدفن عن يعذب أو ينعم. وقد ذكر ذلك في حق غير من الأنبياء أن الله عز وجل قد يسمع قومه توبيخا ذكر ابن كثير ذلك في شرح قول الله عز وجل مع متلمى خلق الرجفة في حق لوط قال قد بلغكم رسالة ربي ولكن الناس حملين إذا أن قام قال يا قوم وقد منعوا قد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصح. أن وقف على الروح بعد أن أصابهم العذاب يقول فلن لا تكون بشارة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبوا الناصر في عقش عيب ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. لا من خص الله بذلك سواء نبينا عليه الصلاه والسلام او غيرنا من دون الكثير في شرح الايه هذا في شرح ايه لوط او شعيب ذكر ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في مع اصحاب قريب بدر. من قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تاخر فتحصل له الفتنة والعذاب والنعي حتى يكون من شاء الله نراه وما من الجفتة لكن لا على كل شيء قدر يعني إذا تأخر فترة كبيرة يظهر لهم تصل ماذا تأتي الفتنة والعذاب والنعي خلال سنة مثلا يبقى صلى الله ولا يحصل له شيء هذا يستبعد والله أعلم. يقول لهم في روسيا يعني ما تفهمون لا يفعلون عليه بعض المواد وعلى هذا سنوات يبدون جسدا ببعض المواد الحافظة. فيقول لهم نقرأ الدرس بعض المسائل من مراجع بعض المسائل تعلق الله بالبدن إلى خمسة متعلقات ذكرنا أن هذا يكون من الطيور كله وأشار إليه أن شيخ الإسلام في جميع الفتاوى أشار إلى هذه التعلقات شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء الرابع 274 الجزء الرابع 274 مسألة السؤال في القبر للروح أم للبدن أم لهما جميعا ما هو قول أهل السنة مثلا لهما جميعا. طيب وتكلم على ذلك بين شيخ الإسلام وعزاه جمهور أهل السنة كما في حديث النزول صفحة 88 كما في شرح حديث النزول صفحة 88 شرح حديث النزول صفحة 88 وكذلك العذاب يكون للنفس والبدن جميعا والأصل هو أنه للروح والبدن تبع نظر مجموع الفتاوى الجزء الرابع 262 مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 262 ومن 283 فتح الباري الجزء الثالث صفحة 235 الثالث 235 والحادي عشر 366 الثالث 235 والحادي عشر 366 في مسألة السؤال المرتين هل هما خاصان بابن عمر وعام ذكرنا انهم عام وهو تبجيه من القيم وانظر الفتح لابن ابن حجر انظر فتح البالي لابن حجر رحمه الله الجزء الثالث صفحة 240 طبعا العزم يقوم بالطبعة القديمة يوجد طبعة الشرع والطبعة طبعة الشعب موجودة في المكتبة سؤال الأطفال في قلوبهم انظر الفتاوى مجمع الفتاوى الرابع من 257 الرابع 257 و 277 الرابع 257 و 277 و 280 والفتح الجزء الثالث الفتح الجزء الثالث صفحة 239 الفتح الجزء الثالث صفحة 239 الكلام عن مستقر الأرواح بعد الموت هنا كلام شيخ الإسلام أقرأه عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأرواح المؤمنين في الجنة وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن مع أنها في الجنة فهي قد تعاد إلى البدن وأرواح المؤمنين في الجنة وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن كما أنها تكون في البدن ويعرض بها إلى السماء كما في حالة النوم. أما قولها في الجنة ففيه أحاديث عامة وقد نص على رأي أحمد وغيره من العلماء واحتج بالأحاديث المأثورة العامة من الأحاديث التي قرأناها في التحاويل وأحاديث خاصة في النوم وغيره. ثم استدل رحمه الله بحديث كعب بن مالك إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسمه. هذا الكلام ذكره في شرح حديث النزول صفحة 89 شرح حديث النزول صفحة 89 وقال في مجموع الفتاوى الرابع قال في مجموع الفتاوى الرابع صفحة 311 الرابع 311 قال وأرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار. تنعم أرواح المؤمنين وتعذب أرواح الكافرين إذا تعاد إلى الأبدان. تنعم أرواح المؤمنين وتعذب أرواح الكافرين إلى أن تعاد إلى الأبدان. انظر مجموع الفتاوى الجزء الرابع 223 إلى 225 الرابع 223 إلى 225 والجزء الرابع والعشرين الجزء الرابع والعشرين صفحة 332 الجزء الرابع والعشرين صفحة 332
عثمان بن عفان عبد الله بن مسلم وغيرهم
مجھے جو میں لگا لگا ہے کہ آپ نے چھٹی والا تسمیت عثمان وعبد الله بن مسعود تفرد لي بعض الناس اكثر الطرق قال عبد الرحمن السلمي حديثا كانوا يقرؤون لنا القران من غير جسد عثمان وعبد الله التسميه تفرد لها يحيى بن كثير او النضر التسميه تفرد لها يحيى بن كثير او النضر وفيه ضعف وخالفه جرير وعلي بن عاصم فذكروا بدون تسمية الصحابة ذكر غاية الدار حكم في العذاب الجزء الثالث صفحة 60 قال رحمه الله تعالى ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. قال الشارح الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة فأخبر الله سبحانه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على المنكرين في غان سور القرآن وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين وكان هو الحاشر المقصي بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولهذا ظل طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من باب التخييم والخطاب الجمهوري. والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان ويقولون من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييم. وهذا دائما فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم فقال تعالى قال اهبطوا بعضكم من بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولما قال إبليس اللعين رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح عليه السلام فقال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال ربي أرني كيف تحيي الموتى. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجاه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد. وإنما آمن بموسى قال تعالى حكاية عنه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. إلى قوله تعالى يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إلى قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال موسى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وقد أخبر الله في قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في في آيات من القرآن وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة وأمر نبيه أن يقسم على أن يقسم به على المعاد فقال وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأخبر عن اقترابها فقال اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع إلى أن قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أما المكذبين بالمعاد فقال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا إلى أن قال وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل فإنهم قالوا أولا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فقيل لهم في جواب هذا السؤال إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم فألا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك فإن كنتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء فما الذي يحول بين خالقكم ومنشيكم وبين إعادتكم خلقا جديدا. وللحجة تقرير آخر وهو لو كنتم من حجارة أو حديدا أو خلقا أكبر أو خلقا أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويثيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال. ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة فما الذي يعجزه فيما دونها. ثم أخبر أنهم يسألون آثارا بقولهم من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وصليت. فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع وهو قولهم متى هو فأجيب بقوله عسى أن يكون قريبا. ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال نيح العظام وهي رميم إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضح الأدلة وصحة البرهان لما قدر فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا. فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم ضروريا أن من قدر على هذا قدر وأن من قدر على هذه قدر على هذا، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته. فكذلك الثاني، فإذا كان ثامن العلم ثامن القدرة كيف يتعذر عنه أن يحيي العظام وهي رميم؟ ثم أكد الأمر بحجة قادرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة، بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معا. فقال: الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فأقرر سبحانه بإخراجها للعنصر الذي هو في غاية الحرارة، وليبوس من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من أحياء العظام وهي رميم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأسرى، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل رقية أشد اقتدارا. فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وشعثهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما، فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والنصب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله للمكون كن، فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. ما ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله، وقوله: وإليه ترجعون. ومن هذا قوله سبحانه وتعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد العباد، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره ورتب فيه الحواس والقوة والعظام والنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده وأحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصورة وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومعقله القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. وكف القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، إلى أن قال: وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى 300 سنة شمسية وهي
وتسع سنين قمرية، وقال فيها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها.
هذا الكلام واضح لكن مع سرعة القراءة ربما بعض الأخوات فعل هذا الشيء، فإن شاء الله القراءة تقرأ بتأمل الأخوة يقرأونها ويراجعون بتأمل، وما أشكل يكتب ورقة وكل هذا في شرح ماذا؟ أم لا؟ نحن هذا في شرح ماذا؟ هذا أمر عندك هذا؟ ها؟ كلام أربعة أمي في شرح صوري وليهم من البعض من جزاء الأعمال المطيئة، كل هذا الكلام في بيان البعض. اللهم صل سبحانه الله وحمد الله.
سبحان الله.